السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا واهد قلوبنا. جئت اليوم أو الليلة ففجأني الإخوة بوفاة الأخ سليمان غزالة المخرج في قناة الحكمة. و أسأل الله جل جلاله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم عبدك بين يديك ليس له إلا رحمتك وعفوك، اللهم تغمده بواسع رحماتك. أنا لا أعرف الأخ سليمان معرفة شخصية فما أكثر المخرجين، ولكن تألمت وحزنت من هول المفاجأة. لا شك أنه شباب في العشرينات وقضية فجأة الموت صارت مؤلمة كثيرة، وسبحان الملك تجد الأسباب تسير في اتجاه تدبير الموت، فالأسباب والمسببات عجيبة جدا. أليس من عجب أن سليمان رحمه الله باع سيارته منذ أيام ثم يموت تحت عجلات سيارة أخرى؟ شيء عجيب. ولذلك كانت هذه الوقفة في بداية هذه الحلقة، هل موت الفجأة من علامات حسن الخاتمة أم أنه من علامات سوء الخاتمة؟ أسأل الله جل جلاله أن يرحم سليمان رحمة واسعة. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تفتح لهم في قبورهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم املأ قبورهم نورا ووسع لهم فيها. اللهم وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم واكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم وش كل مريض مسلم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشفهم وعافهم، عافهم ولا تبتلينا يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك، واكتب لنا حسن الخاتمة، واكتب لنا الوفاة في عافية وتمام العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، آمين. إخوتي، موت الفجأة، هل هو من علامات حسن الخاتمة أم أنه من علامات سوء الخاتمة؟ والجواب أن موت الفجأة لا علاقة له بهذه ولا بتلك، لا علاقة له بحسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، إنما يختم لكل إنسان بما عاش عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا غسله، وفي رواية عسله، في رواية عسله، قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يصلحه الله قبل موته بسنة، ثم يوفقه لعمل صالح يتقبله منه ويتوفاه عليه. اللهم اغسلنا وعسلنا، آمين. إذن القضية: من عاش على شيء مات عليه، كيف آخر سنة في حياته هذه التي تتحكم في مصيره النهائي؟ آخر سنة في حياته قبل موته بسنة، ويريد الواحد يقدر يعرف قبل ما يموت بسنة انه هيموت بعد سنة، عشان يصلح اخر سنة ويظبط اخر سنة، والسنة النهائية دي بقى يطلع بتقدير امتياز عشان يقدر يتعين رجل من اهل الجنة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إذن ما هي علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة؟ من علامات حسن الخاتمة أن يصلح الله أمره قبل موته بسنة، قبل ما يموت بسنة تلاقي بقى إنسان طيب، إنسان مختلف جدا، حتى الناس يقولوا بقى شكله من أهل الجنة. إصلاح الله جل جلاله قد يأتي للعبد في لحظة واحدة المهدي يصلحه الله في ليلة، في ليلة، ليلة واحدة. الأمر الثاني من علامات حسن الخاتمة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. الأمر الثاني من علامات حسن الخاتمة أن تجد حسن الخاتمة لحظة موته أن يموت على ذكر. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وابن القيم أظن في الكتاب بتاعنا الداء والدواء هتلاقيها، هتيجي معانا ونلاقيها، هتلاقيه شرط باب في مسألة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة دي، باب طويل وزاد عليه في كتاب الروح، بيتكلم على الناس اللي بيموتوا وآخر كلامهم كلمات المحتضرين. تلاقي واحد هو بيطلع في الروح بيتكلم عن العقارات والأراضي، واحد بيطلع في الروح بيشتهي حبيب نفسه يشوفه، هاتولي فلان هاتولي فلانة، بيوصي بفلوس من فلوس شيء. وواحد هو بيموت يقولوا له قول لا إله إلا الله، يقول له سيبني يا ابني أنا في الورد الرابع، في رابع ختمة في القرآن. هو بيطلع الروح، بيطلع الروح قال يعدلوني، ايه هصلي؟ اتصلي وانت في الحالة دي؟ ده هي الحالة دي اللي انا محتاج فيها الصلاة. يعني انا مش عايز اسلك الاحداث واذكر هذه المعاني بالتفصيل، لكن زي بقول لك كده، من عاش على شيء مات عليه. الناس اهل القرآن وهو بيموت القرآن سياقه مالك، قد رآني الطبيب، ماذا قال لك الطبيب؟ إني فعال لما أريد. القرآن مالك، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، مالك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتلاقي أهل القرآن في القرآن، وأهل الحديث في الحديث، وأهل الذكر في الذكر، وأهل الصلاة في الصلاة، وهو بيموت، وأهل الغنى في الغنى، وأهل الشهوات في الشهوات. وإذا قلنا يموت المرء على ما عاش عليه، فإننا لابد أن نقول ويحشر المرء على ما مات عليه. زي ما هتعيش هتموت، وزي ما هتموت هتبعث. العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة الحب، أن يعيش الإنسان هذا الدين بحب وعاطفة. وقضية الحب الجزاء من جنس العمل. يمكن هيجي معانا النهاردة إن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، وهنقول أن الغيرة دي هي حياة القلب وصلاحه، حياة الدين وحياة الإسلام. ونقول أن اللي يغير على دين ربنا ربنا يغير عليه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هنشوف إزاي لما زي لما قصة مريم وكفلها زكريا فغار الله عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مش زكريا اللي كفلها بقى، ده كفالة زكريا صورة بس، لكن الكفالة الحقيقية من الله. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فبقول كده إن اللي يعيش بحب يموت بحب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا ميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ميتة سوية بأرزاق وأقدار، محدش عارف هيموت امتى ولا حد عارف هيموت ازاي، لكن خلي ربنا يدبر لك موتة هو يحبها زي ما انت بتحبه. كلمة اللي بنرددها دايما ان الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله، لان الانسان اذا عاش في سبيل الله كتب له الله الموت في سبيل الله. دي كانت اسباب تجلب حسن الخاتمة ونكتفي بها. مش عايزين نجيب سيرة سوء الخاتمة، عايزين نعيش على حسن الخاتمة ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يحيينا على الاسلام، وان يتوفانا على الاسلام، وان يحشرنا في زمرة الموحدين من اهل الاسلام، امين. كنا في كتاب الداء والدواء، وفي سياق العقوبات. العقوبات، عقوبات الله عز وجل التي تنزل على العصاة، وصلنا إلى العقوبة رقم 25. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن عقوباتها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فإن الغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الحديد، خبث الذهب والفضة. زي ما جسم الإنسان له درجة حرارة 37، لو درجة الحرارة عليت يبقى مريض، ولو درجة الحرارة نزلت يموت. فكذلك القلب له درجة حرارة، حرارة القلب دي اللي هي 37 اللي هي درجة الحياة الطبيعية، 37 دي درجة حرارة الغيرة. يبقى الغيرة رقمها في أحوال القلوب 37 مثلا 37 اللي هي حياة القلب، اللي هي كما هي كما أن هذه الدرجة حياة الجسد. بعض الناس تنطفئ عندهم نار الغيرة ويموت القلب، وهيجي معنا قريب جدا يمكن في خلال الاسبوعين ثلاثة الجايين بإذن الله إن شاء ربنا وقدر، هيجي معنا قضية العقوبات، وإن العقوبات شرعية وقدرية، وإن من العقوبات القدرية المسخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. الخصف شفناه كتير في خلال الكام سنة اللي فاتوا، الزلازل. الزلزال عبارة عن ايه؟ ان الارض بتتفتح في شق في الارض فيحصل خصف. رأينا الخصف كثيرا في الفترة الماضية في الاعاصير، والمسخ موجود، والمسخ ان لم يكن مسخ اجساد فهو مسخ قلوب. من اخطر عقوبات المعاصي ان العقوبات تقع على القلوب، هو اخطر. العقوبات لما تقع على القلوب اخطر من ان تقع على الاجساد او على الارزاق. فحين تقع العقوبات على القلوب، المسخ على القلوب، قد يمسخ القلب الى قلب كلب او قلب حمار او قلب خنزير. ومن صفات الخنزير انه يتغذى على الزبالة، وانه لا يغار على انساه، فلما تلاقي إنسان بيحب زبالة البشر يقع على أسوأ ناس وأوحش ناس وأقذر ناس، يبقى ده علامة إنه قلبه مسخ إلى قلب خنزير، فبيدورش على الناس النظيفة وعلى الهمم العالية، يدور على الناس اللي مش نظيفة وعلى الهمم الدنيئة، يبقى قلبه اتمسخ. زي ما قلنا كده إن القلب هو القائد، القلب هو الملك، فالقلب هو اللي بيقوده. فإذا اتمسخ القلب إلى قلب خنزير تجد أن هذا القلب يسير صاحبه في اتجاه القاذورات ثم لا يغار على أنساه. احنا بنقولنا إذا عرف السبب بطل العجب. واحد بنته متزوقة ولبس قصير ومعظم جسمها باين سواء باللبس الضيق أو باللبس المقطع أو باللبس الباين، وخرج قدامه كده، راح فين يا بنتي؟ راح الشغل، راح ذاكر عن أو مراته، وهو مش غيران عليها وماشي جنبيها أو شافها في المكان أو إلى آخره، مش غيران عليها لما تخرج. ليه؟ ما هو لما وقع المسخ بقى الراجل مسخ، مسخ قلبه، ماتت الغيرة من قلبه. لذلك نار الغيرة دي هي حياة القلوب، هي حياة القلب. تعال نشوف ابن القيم يقول ايه. يقول: وأشرف الناس وأعلاهم قدرا وهمة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أغيرا الخلق على الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، ولله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم، إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء الزوجات يعني: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى غيرة الله عز وجل ألا يؤتى هذا المكان إلا بكلمة الله، بكلمة الله. ولذلك يجب أن تفهم أخي كلمة المرأة التي في قصة أصحاب الغار، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، بكلمة الله. سبحان الله العظيم. لذلك غضب الله عز وجل على الزنا والزواني غضب شديد. في الصحيح أيضا، خلينا نقرأ اللي في الكتاب مع ابن القيم عليه رحمة الله، كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. والحديث متفق عليه. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. والحديث متفق عليه أيضا. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. والحديث في صحيح مسلم، فما أحد أغير من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله ولا أحد أحب إليه المدح من الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. شوف الجمع العجيب ده، أن الله جل جلاله غيور ويحب العذر. لأنه أحيانا تجد في البشر الغيور ما يقبلش عذر، لا حامي وسخن وناشف وقاطع، لكن الملك جل جلاله له صفات الكمال والجمال والجلال، جل جلال الله، فهو سبحانه وتعالى غيور ويحب العذر ويعذر عبده، يعذر إذا اعتذر العبد إليه. اسمع ابن القيم يقول عليه رحمة الله: والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. سبحان الملك جل جلال ربنا العلي، الله جل جلاله يحب العذر وأرسل رسله إعذارا وإنذارا، فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغير على سرعة الإيقاع بالعقوبة من غير إعذار. الله جل جلاله يعذر، وإذا اعتذر العبد إليه قبل الله عذره. سبحان الله العظيم. يعني وهي دي اللي الناس مش عارفة تعملها النهاردة، انه يعتذر لربنا صح، انه يعرف يقول لربنا: يا رب انا غلطان، انا ما بفهمش، يا رب انا مش قصدي، كنت في الحته دي غبي غلط وانا غلطان، مش هعمل كده ثاني، تبت الي. هو ده معنى تبت. بس الناس النهارده بقت تقول تبت كلام من غير احساس، عشان كده احد السلف يقول ايه: ان استغفارنا هذا يحتاج الى استغفار كثير. يعني كلمة استغفر الله العظيم اللي تطلع من لسان الناس محتاجة يستغفر الله منها ويتوب الى الله منها. ليه؟ لانها طالعة بدون احساس بدون مشاعر، لكن لو جت مع الاعتذار، هي دي الاعتذار. وذكرنا في المدارج التملص من الذنب، ان الانسان يعني يتملص من ذنب، يقول له: يا رب ما عصيتك اذ عصيتك، وانا جاهل بعقوبتك، ولا متجرئ على حدودك، ولا غافل عن عظمتك، ولكن غرني سترك المرخي علي، وغرتني نفسي الاماره بالسوء. مش لازم تقول الكلام اللي انا بقوله بالحرف، لكن قول معناه، قول: يا رب انا مش قصدي، بس الغفلة، الغفلة اللي طبقت على نفسي، الهموم، هموم يا رب انا بعتذر، هموم الفلوس وهموم النسوان وهموم المشاكل وهموم البلاوي اللي محيطة بي، يا رب انا غلطان، انا غلطان مش هعمل فيها تاني، انا تغابيت وانا ما استاهل عقوبتك، بس لكن عافيتك هي اوسع لي، يعني يا رب ارفق بي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب اعذرني، اعذرني يا رب، ما انت شايف اللي انا فيه، يا رب انت، يا رب انت، ما كل الناس في ايديك وفي قبضتك وانت تسمع وترى ما نحن فيه، ف يا رب اعذرني في الغلطه دي ووعد اعملهاش ثاني واغفر لي. انك انت تبين عذرك وتتملص من الذنب وتعتذر الى ربك، ربنا بيحب كده، يحب هذا من عبده. ولذلك برضو في قضية المرض تعرضنا لها المرة اللي فاتت، ان ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده انه يظهر انكساره وذله بين يديه وحاجته اليه، لكن اللي يمرض وجاي على المستشفى والحق الدكاترة والعمليات والاشعات ومفيش يا رب، طيب خلي المستشفيات تنفعك بقى والدكاترة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، شوية تضرع يا ناس، شوية تضرع، قول يا رب الأول ونصبر يوم واثنين وثلاثة. وبالنسبة لقضية الموت الواحد عايز يتساءل، انت مش عايز تموت ليه؟ انت خايف من الموت ليه؟ هيجرى ايه لو مت؟ سبحان الله العظيم. تذكرت النهاردة وانا معدي بالنهار كده من قدام الجامعة، والله انا خايف لربنا يخسف بالحتة دي الارض، ربنا يستر. تذكرت المرة اللي كنت عديت فيها وفي ولد جاء قدام العربية فكنت هخبطه، المهم هتموتني يا عم الشيخ، قلت له يا عم يعني موت وادخل الجنة احسن من اللي احنا عايشين ده، قال لي جنة؟ بيقول جنة جنة يا عم الشيخ. هو ده، تعرف لو هنموت وندخل الجنة كان واحد يشتهي الموت، وان كان الواحد فعلا حقيقة الحقيقة من قلبي عشان ما اكذبش على الناس، ان الواحد فعلا بيشتهي الموت، انا اشتهي ان انا اموت. وقد يقول كثير من الناس يعني ضامن عملك اوي يعني فيها جنة، والله لا ضامن ولا عندي عمل من اصله، انا ارجو رحمة الله، لكن في الجو اللي احنا عايشينه لا يشتهى الا الموت، لا يشتهى الا الموت. احنا كنا في سياق المرة جبنا سيرة الموت ده، ان الحرص على الحياة، الحرص الشديد جدا على الحياة، التشبث بالحياة، يعني لما واحد يقول انا كنت هموت الحمد لله ربنا كتب لي عمر جديد، الحمد لله بس لكن لو ما كتب لك عمر جديد كان احسن، هتكمل في ايه؟ ما الحياة اللي احنا عايشينها بقت الامور صعبة جدا، يا عم مش اصبر علينا لما انتم، طب ما تتوب، وانت بقالك سنين طويلة اهو في الدنيا دي، ما تتوب مستني ايه؟ توب دلوقتي واستعد للموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا ميتة سوية يا رب العالمين. يقول ابن القيم فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع بالعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول العذر ممن اعتذر إليه، بل قد يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طريق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعذر كثير منهم بالعذر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان حاجتين اثنين، ان اللي غيبته شديده وعاليه ما بيعذرش حد، حتى اللي يكون احيانا ابنه او زوجته ليهم عذر ولكن غيرته تكون ما يقبلش العذر، ما فيش، هم معذورين في الامر ده، ما فيش، مرفوض، ما فيش اي عذر. وواحد ثاني بيلتمس عذر بدون عذر ويقبل عذر اقبح من الذنب، وذلك لضعف الغيره في قلبه، ويخترع اعذار لضعف الغيره في قلبه، والاثنين غلط. شوف ربك جل جلاله اغير واعذر، الاثنين مع بعض، لكن العذر اللي هو عذر مش اختراع المعاذير، لان احنا كترت او زماننا كلمة الضرورة والعذر كترت زيادة عن اللزوم. علمان يقول الضرورات تقدر بقدرها، علمان عندهم في حاجة اسمها الضرورة الملجئة، الضرورة الملجئة اللي تضطر الانسان انه يلجأ لكذا، علمانا بيقولوا ان العذر العذر الشرعي لا العذر البشري اللي بيلتمسه الانسان لنفسه، اللي يبقى فيه عذر شرعي، في الشرع ده اسمه عذر، في الشرع ده اسمه معذور شرعا، مش كل اللي يقول ان اعذرني في الوضع ده، الشرع بيقول ان ده عذر، وهكذا. الشاهد يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة من غير ريبة، وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له سبحانه وتعالى. اوعى تفكر إن حد يقدر يمدح ربنا كما ينبغي، كلنا عجز، أنت كما أسليت على نفسك سبحانه وتعالى، فلا نحصي ثناء على الله ولا نحصي مدحا لله، تعجز الألسنة وتعجز 28 حرف بتوع اللغة العربية أن نصيغ مدحا لله، أن نصوغ مدحا لله، ما نقدرش، نعجز، نعجز، نقول ايه؟ نقول ايه؟ ونحن عاجزون عن مدح الله، فنقول له: لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك، اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، فله الحمد كما ينبغي له سبحانه وتعالى، لا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور الذي يعذر قد وافق ربه في سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. خلي بالك الكلام ده أقول تاني بس اطلع على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إيه؟ فإن من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إلى الله وأخذت إلى الله بزمامه. تروح واخدها من دماغه كده الصفة دي وتشده كده تجره تدخله على ربنا وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم كريم سبحانه كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. فكل ما كانت فيك صفة من صفات الله، بس طبعا لله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت بشر مخلوق، دي الكلمة اللي مش لا يوافقها اهل السنة من كلام الصوفية لكلمة التخلق باخلاق الله، ان يبقى انت فيك الصفات اللي ربنا بيحبها في نفسه، لان الله عز وجل يحب ذاته عشان كده بيحب المدح جل جلاله، يحب اسماءه وصفاته جل جلاله، فيحب من كان فيه صفة وهي على قدر البشر من صفات الله جل جلاله. فالله عز وجل رحيم يحب الرحماء، ولكن لما تبقى انت رحيم وربنا جل جلاله رحيم، هل رحمتك زي رحمته؟ مستحيل طبعا، رحمة الله شيء ورحمتك انت بالبشر شيء تاني، زي ما قلنا كده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلما اجتمعت فيه صفات اكثر من صفات الله، رحيم، بر، تواب، كريم، جواد، عليم، قوي، حيي، جميل، وش، كلما اجتمع صفات اكثر كلما كنت الى الله اقرب، كلما اخذت بيدك هذه الصفات والقتك بين يدي الله اقرب ما تكون منه واحب ما تكون اليه سبحانه وتعالى. ولذلك اخطر ما في القضية يا اخوة، ابن القيم يقول ايه؟ ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي الا انها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات، بل وتمنعه من الاتصاف بها. ما هو ربنا جل جلاله ايضا غيور، غيور على صفاته. فلذلك لما يبقى واحد خاين ربنا يسلب منه الغيرة، فتلاقيه خاين ويقر الفاحشة في أهله، لأنه لما كان عاصي ما ينفعش يتصف بصفة من صفات الله. اسمع، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. كلام خطير جدا، خطرة. إنسان يخطر بباله إنه يعمل معصية معينة، خطرة، حاجة كده عدت على باله مرورا، الخطرة دي إذا لم يدفعها، زي احنا قلنا إن أهم أعمال المؤمنين حفظ الخواطر، إن تبقى دماغك تحت السيطرة، ما تفكرش إلا فيما أذن لك الله أن تفكر فيه، ما تسيبش دماغك. النهاردة أكثر شيء في زماننا ده أحلام اليقظة، سايب دماغه تحلم وتفكر وتجيب من شرق وتجيب من غرب وبيحلم وبيفكر. مش انتوا قلتوا ان الانسان اذا لم يعمل او يتكلم يبقى معذور ومعفو عنه؟ خلاص ده كلام في دماغي، ما بعملش حاجة، ويقعد يستمتع باحلام اليقظة دي، انه راح وقابل وعمل وفعل وسوى ويحلم. خلي بالك ان الاحلام دي بعد كده تبقى وسوسة، وسوسة، وتيجي تشكي تعالج الوسوسة دي ازاي؟ وما فيش. انا قلت قبل كده مؤكدا يا ناس الله يرحمكم فهمونا، ان في امراض الوقاية هي العلاج، لانه اذا وقع المرض ملوش علاج من هذا المرض، عياذا بالله. الوقاية من الوسوسة هي العلاج. طب ازاي اقي نفسي من الوسوسه؟ قطع الخواطر، ما تحلمش، عيش الواقع، عيش واقعك، عيش بحقيقته، عيش بواقعك، وبلاش دماغك تفضل تحلم. طب اعمل ايه اذا دماغي بدات تحلم؟ تعمل ايه اذا دماغك بدات تحلم؟ الحل الوحيد انك تنشغل. قال علماؤنا عن الوسوسة هو مرض يعرض للفراغ، للفراغ من الناس. العالم الفاضية هي اللي قاعدة تفكر وتخطر وتوسوس، لكن لو واحد مشغول، طالب بيذاكر، حامل بيشتغل ودماغه في شغله، عابد بيعبد، طالب علم بيتعلم، تعلم علم، احفظ قرآن، صلي، اذكر الله، ادعو الى الله، اشتغل، مشغول. المشغول لا يشغل. يبقى تبقى خطرة الاول، ثم تصير وسوسة، ثم تصير هم يهم بالفعل، ثم تصير ارادة يريد، ثم تصير تتحول الى عزيمة يعزم بقى عن الفعل، ثم تصير فعل يعمل. وكل ده يعرفه جيدا اصحاب هذه الامراض، اصحاب العادة السيئة، اصحاب النظر الى النساء، اصحاب ادمان الشات على الـ على الـ على النت، اصحاب ادمان الفرجة على الافلام او المسلسلات، اصحاب ادمان السجاير، اصحاب ادمان، كل اصحاب الادمان ان هي مشيت بالمراحل دي، فكرة، خاطرة، وسوسة، هم، عزم، فعل، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راشقة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه من خروجه، خروجه من صفاته القائمة به. ساعة الحكاية دي صفة قائمة، صفة ثابتة، صفة راشخة، صفة لازمة له، تبقى دي المصيبة. فالحل ايه؟ اقطع من الاول. طب اللي ما قطعش من الاول وابتلي ووصلت لدي يعمل ايه؟ يبدأ فعلا يلجأ الى الله ويعتذر إليه ويتملص من ذنبه، والله على كل شيء قدير، ما أنزل الله داء إلا وله دواء. فإن شاء الله نرجو العافية لكل أهل البلاء، نرجو لهم اللهم عافي كل مبتلى، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم خذ بيد كل تائب مسلم، اللهم ألهم كل مسلم رشدة، يا حي يا قيوم. آمين. شاهد إيه؟ إن الإنسان يبدأ فعلا يخلع. أنا قصدي كلمة يخلع، ينخلع، يغير جلده اللي هو عايش فيه. الأذى الحاصل اليومين دول من النت والشات والتليفون والرسائل والرنات والأذى الحاصل شديد جدا، فعلا حقيقة وصل إلى حد الإدمان، زي مدمنين الهيروين والبنج والحاجات دي، هو كده. فلذلك يجب على الإنسان فعلا أنه يحترز من البداية، وإذا وقع يجب عليه أن يعالج علاج المدمنين، أنه ينخلع، يخلع جلده، يغير جلده، يبقى إنسان تاني، وهذا الحل الوحيد. كيف بالله أن تنشغل بالله ليلك ونهارك، لا تدع لنفسك فرصة واحدة من الفراغ المفسد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك، إنه بقى ما يستقبحش القبيح. تقول له عيب، له إيه العيب فيها؟ سبحان الله العظيم، فعلا محتاجين إعادة قانون العيب. عيب النهاردة أفاجأ في الجريدة، والمفروض انها جرائد محترمة، الاهرام والاخبار انا ما بشوفش غيرهم، لكن افاجأ يعني كاتبين نكت او كلام فج في الفحشاء، والكلام ده بيدخل كل بيت وكل عيل يقراه. الواحد بقى خايف لعياله يشوفوا الجرنان ده، الصفحة التانية لازم فيها صورة عريانة. طب انتوا نقول جرائد الصفرة بتعمل كده عشان تروج، انتوا جرائد حكومية بتعملوا كده ليه؟ واحد يخاف على اولاده انهم يقروا الكلام القبيح ده، القصص والحكايات اللي بترسل هذا يعني الواحد بينكشف وهو بيقرأ الكلام ده. والله العظيم صدقا واقسم لكم بالله العظيم، الواحد بيقرأ الكلام هو مكشوف كده ومحرق، يا استغفر الله العظيم، في ايه يا ناس؟ الكلام ده ينشر علينا كده؟ فهي دي، لما تضعف الغيرة في القلب يحصل ايه؟ الا يستقبح القبيح. لو احنا كلمنا اللي كاتب الكلام ده وهي فيها ايه؟ مش في ناس للاسف الشديد، يعني سبحان الله العظيم، كنا في فرح في عرب، مكان من العرب اسكندرية، عرب في الصحراء كده سبحان الله العظيم. فبقول لهم اسم العروس، قالوا لا عيب، عيب ما نقول اسم العروس، ليه؟ انا عندنا عيب، انا شرعا ودينا مش عيب، ما احنا قاعدين ليل ونهار قاعدين نقول السيدة عائشة والسيدة فاطمة ابناء بنات النبي وزوجات النبي، مش عيب. لكن شوف اللي بيقول لك ده عيب، والتاني بيقول ايه؟ عايزين ينسب الانسان الى امه مش لابوه. شفت اهو، يبقى ما بيستقبحش، ما عادش عنده غيرة، ما بيستقبحش القبيح. يقول لك عايزين تربية جنسية، وانا استغفر الله من هذه الكلمة، عايزين نعلم ولادنا، مش عارف. افاجأ باعلان كبير في وش الكوبري لا للختان. طب لو انت بنتك راكبه معاك وسالتك يعني ايه يا بابا لا للختان، تقول لها ايه؟ تقول لها ايه؟ عيب عيب يا ناس، عيب. ده عندنا الناس كانوا لما يبقوا قاعدين الكبار مع بعض الاطفال يقعدوا بره، الاطفال يقعدوا بره دول لحد مثلا ما كنا سن 12 سنه و13 سنه اقعدوا بره. ليه؟ عيب. الكبار بيتكلموا، الكبار بيتكلموا، عيب. النهارده فين العيب؟ الام ما عادتش تعرف العيب. النهارده الاطفال بيتكلموا في المسائل دي وبجاحة، بقت الفاظ بيستحيا منها. اما تشوف بعض الكاريكاتيرات وهو راسم جسد امرأة، عيب يا ابني، عيب عيب يا ناس اللي انتوا بتعملوه ده، عيب عيب. وعيب ان الحاجات دي تدخل بيوتنا والاولاد يشوفوها، عيب. هو ده لما تنزع الغيرة من القلب فلا يستقبح القبيح لا من نفسه ولا من غيره. ثم في مرحلة أكبر من كده نقولها بعد الفاصل. أحبكم في الله وانتظرونا لحظات، أعود إليكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف البلاء، اللهم ارفع الغمة عن جميع الأمة، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم نجنا من شياطين الإنس والجن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارحمنا بترك الذنوب والمعاصي ما أبقيتنا أبدا، اللهم تقبل توبتنا. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. المقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة. كثرة المشاش تفقد الإحساس. كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس. كتر مشاهدة الناس للنساء العرايا بقت الأمور عادي. ما أنا بقول إيه؟ إن الناس لو شافوا واحد مسلم مفطر في رمضان يهيجوا عليه، إيه ده؟ ولكن بيشوفوا ناس كتير الأذان بيأذن محدش يدخل يصلي ومحدش ينكر عليه. ليه؟ من كتر رؤية الناس اللي ما بتصليش بقى عادي، وقلة رؤية الناس اللي ما بتصومش خلى الأمر مستفشع. فهي كده بقت العيب النهارده. أنا فعلا كنت بتكلم في نقطة وأنا أعتبرها من أخطر النقاط التي ينبغي أن تعالج في بيوتنا، أن نربي أبناءنا وبناتنا على كلمة عيب في الأول. عيب 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 قوي، عيب قوي وعيب كبير أن يتحدث الأب والأم أو أن الأم تلبس ملابس عارية قدام ولادها. عيب، ما بنقولش حرام، بنقول إيه؟ عيب عيب. عايزين نربي ولادنا على الحشمة والعفاف في زمن انتشر فيه الفجور، انتشار الفجور، انتشر انتشار جلب لنا الأمراض. وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فاحنا عايزين نقول عيب عيب يا جماعة النكت اللي هي بتذكر الفاحشة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الفحش والبذاء الكلام الفاحش اللي هو ذكر الجماع أو مقدماته، أي شيء يتصل به الكلام، حتى على يعني أقول إيه؟ عيب عيب. عايزين نربي ولادنا وبيوتنا وناسنا على كده. الجيل ينشأ على انه عيب عيب الكلام في الحاجات دي. واللي بيدعي النهارده بيقول ان سببت، انا مش عايز اقول كلام وحش صراحه، انا مكسوف، سببت الكبت مش عارف الايه وحصل منه، لا ده انت غلطان. يعني امي وامك اللي كان عندهم العيب ده كان حال الوضع ايه؟ كان في البيئة والمجتمع كان شكله ايه؟ كان مجتمع شريف ونظيف ومجتمع وقور ومحترم، ما زادتش القذارة والخيانة الزوجية وزاد الزنا والفواحش كلها زادت الا بعد ما اتكلمته، الا بعد ما قلته، الا بعد ما اعلنته، الا بعد ما علمته الناس الحاجات الوحشة دي. زادت فجور في بنتك وفي زوجتك وفي اللي حواليك. فلذلك البيوت الأصيلة اللي ما زالت محتفظة بعاداتها وتقاليدها في عيب وحرام هي اللي ما زالت على شرفها وعلى قيمها وعلى أصولها. كل ما اشتدت ملابسته للذنوب، كل ده سببه ذنوبك أنت ومعاصيك. كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. ما هو مش مطلوب انك تغير على أهلك بس، ده انت تغير على المسلمين كلهم، انت غار على جميع المسلمين. وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح. تقول له عيب يقول لك وايه العيب فيها؟ عادي عادي. وصلت لدرجة ان العيب بقى عادي، عنده لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. يذكر ان قاسم امين لما كتب كتاب تحرير المرأة وقالوا مفتي سوريا او حد من سوريا من سوريا يعني، ودخل قاعد في البيت وقام بيقول لقاسم امين: فين زوجتك؟ قال له: هي زوجتي ايه؟ قال له: جيبها تقعد معانا. قال له: تقعد معاكو؟ قال: مش انت اللي كتبت كده؟ قال: لا انا كتبت بس مش عليا. هي دي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. في ناس
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
الناس اللي قاعدين يقولوا ويحاربوا النقاط، يقولوا ويحاربوا الحجاب، طب انت عايز ايه؟ واحد شايل لحيته والتاني زعلان ليه؟ واحدة اتغطت انت زعلان ليه؟ انت قلقان ليه؟ انت عايزها تتكشف وتتعرى ليه؟ في ناس بتحب كده، عايزة ده يستمر. الشاهد ان هذا الانسان المريض لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، واذا وصل الى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك، وان في مرحلة اعلى من دي اللي هي ايه بقى؟ وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش ويحسن الظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. بقى درجة خطيرة أوي 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 دي. شفت مرة واحد كده في التلفزيون وأنا في السفر لقطة كده يقول ايه؟ الظلاميون يريدون ان يعودوا بنا الى عصور الظلام. انا مش فاهم يعني ايه ظلاميين ولا عارف هي عصور الظلام دي كانت شكلها ايه. قصدي عصور الدين يعني؟ عصور الاسلام يعني؟ عصور الكرامة يعني؟ عصور العزة والتمكين في الارض يعني؟ هي دي اللي بيسميها عصور الظلام؟ مين الظلاميين؟ اللي بيقولك حافظ على زوجتك وحافظ على بنتك حافظ على شرفهم يبقوا دول ظلاميين؟ هي دي بقى يحسن الفواحش، تقدم ورقي ومدنية حديثة وحرية الرأي وحرية ال حرية ايه؟ طب اشمعنى الحرية ما جاتش بقى في الختان والحجاب؟ خليها حرية، اللي عايز تختتن تختتن يا حر، وخليها حرية في الحجاب، لازم تحجب تلبس نقاب هي بس الحرية في القلع، الحرية في الفسق، الحرية في الفجور، مفيش حرية في التدين برضو والالتزام على المنهج. الشاهد كثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة عليه حرام، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لغيره. أخبث خلق الله الديوث، الديوث الذي يرى الفاحشة في أهله ويسكت، يقر الفاحشة في أهله. الديوث حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة ديوث. الديوث الذي يرى الفاحشة ويقره، وأيضا محلل الظلم اللي يقعد ينظر للظلم ويحلله. كفى بالمرء اسما، كفى بالمرء فجورا، كفى بالمرء فسقا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. يقع في الصالحين يطعم في الصالحين ويؤذي الصالحين. كفى بالمرء إفسادا وفسادا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. اللي هي دي محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لغيره، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، فتحمي له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. احنا بندعو الذي الى الغيرة، وزي ما قلت قبل كده قلب في تليفون مراتك وتليفونات ولادك ودرجهم وشنطهم ودوالبهم وكمبيوتراتهم، وادخل في كل حتة فتش. قل لي يا عم تخلينا مستورين. لا كده مش مستورين، ان الصبر مع عدم معالجة الاخطاء يعني مزيدا من الخسائر، الامور تمشي الاسوأ، فلازم توقف الامور عند حدها. طيب مهانا لو قلبت تليفون مراتي، مراتي هتقلب في تليفوني. طب ما تخليها تقلب في تليفونك، انت خايف ليه؟ افتضحوا فاصطلحوا. عشان كده لازم تبقى انت انسان غيور، لازم تبقى انسان شريف. شريف وغيور، الشرف والغيرة الاثنين مرتبطين ببعض، لكن فاجر وغيور ما يجيش. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ فنسأل الله عز وجل ان يصلح بيوت المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء، وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وعن ولده، فإذا تكسرت طمع فيها عدوه. القرون الطويلة اللي بيحمي بيها الحيوان البهيم نفسه وأولاده، إذا حد جه شاف ما فيش هذه الأسلحة الدافعة يطمع. فكذلك الغيرة إذا انمحت من القلب يصنع الأعداء في القلب ويدخل الفساد إلى القلب. العقوبة 26 من عقوبات الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير وذهاب كل خير بأجمعه. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله كأن الأمور يسلم بعضها إلى بعض، فالغيرة تسلم إلى الحياء. وإذا تكلمنا عن الغيرة والعيب لازم يجي الكلام عن الحياء. انكشف يا راجل، استحي يا امرأة، استحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. رأى رجلا يعف أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء خير كله. يعني كأن واحد بيقول لواحد تاني: ما تتكسفش، لا حياء في الدين، خليك جريء. الرسول قال له سيبه دعه، فإن الحياء خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ابن القيم يقول إيه؟ فيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على ترك القبائح الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها. والثاني، المعنى الثاني للحديث، أن الفعل إذا لم تستحي فيه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحيى فيه من الله. فالأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يبقى معنى الكلام ده إن قضية الحياء مش قضية الإسلام فقط، وإنما في أصل فطرة الإنسان في كل النبوات الحياء. الحياء خير كله. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، كل الأنبياء تواصوا فيما بينهم لحد ما وصلت لينا وأدركها الناس. أيضا كلمة الناس تفيد أن مش المسلمين بس أو المؤمنين بالأنبياء بس، وإنما كل الناس توافقوا على أن الحياء خير كله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ده تهديد، تهديد شديد جدا. هذا التهديد الشديد عارف زي ايه؟ قال سبحانه وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، مش ربنا بيقول اعملوا اللي انتم عايزينه، لا ده تهديد. إنه بما تعملون بصير، زي وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ويقول لك شوف ربنا بيخير واللي عايز يكفر يكفر عايز يؤمن، ده تهديد، تهديد إياك تكفر. فالشاهد إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وتأثير الكلمة دي في قلب المسلم يذكرني بها عبد الله، حديث عبد الله ابن مسلمة القعنبي. عبد الله ابن مسلمة القعنبي بيذكر ان هو كان قاعد مرة في بغداد، وكان شاطرا. احنا قلنا بكده كلمة شاطر يعني نشال، حرامي بمشرط، يعني الشاطر الذي يشطر الجيب، يعني معاه مطوة او موس يقطع الجيب وياخد اللي فيه، ده اسمه ايه؟ شاطر في لغة العرب. يعني كان عبد الله بن مسلمة قاعد في وسط شوية قطاع طريق من الشطار، الناس اللي هم الحرامية النشالين دول، فرأى شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث داخل بغداد، وانجفل إليه الناس، كل طلبة الحديث جري وراه، وشعبة يركب حمارة. فقال: ما هذا؟ قالوا: شعبة. قال: وما شعبة؟ قالوا: أمير المؤمنين في الحديث. ما معنى ذلك؟ يعني إيه أمير المؤمنين؟ قالوا: يحدث، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه وأوقف الحمار. عارفين بقى الجماعة الفتوات بتوع اللي هم فتوات قطاع الطريق، أم زق الناس وعيالة حد ما وصل الحمار شعبة، وقف الحمار ونظر إلى شعبة وقال: حدثني. فنظر إليه شعبة حدثني تمين عشان حدثك، وقال له انطلق، فأخرج من جنبه من جيبه المشرط فوضعه في خد شعبة وقال له حدثني وإلا جرحتك. قال له هتحدث ولا شضب وشك؟ أبشيلك. قال حدثني وإلا جرحتك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فأخذها عبد الله بن مسلمة وانصرف. بس مضى إلى البيت وقال لأمه إن سألك أحد عني فلست بها هنا. أين الوضوء؟ فاغتسل توضأ وقف يصلي ثم سأل من أعلم أهل الأرض؟ قالوا مالك في المدينة. فانطلق إلى المدينة فجلس في المدينة وأخذ العلم عن الإمام مالك وصاحب الإمام مالك إلى أن مات، وصار أروى الناس في الموطأ، موطأ الإمام مالك. فلما مات الإمام مالك رجع إلى بغداد يسأل عن شعبة، وهو داخل لقيته جنازة، قال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إحنا لو عايزين نتعلم بقى من القصة دي ناخد منها فوائد كتير جدا، منها مخاطبة كل إنسان بما يناسبه، وفي نفس الوقت برضو بنتحسس على تأثر الناس بالكلام. يعني اهو ده شخص حرامي نشال، ومع ذلك اول ما قال له ان لم تستحي فاصنع ما شئت استحى. نجيب منين حياء للأمة؟ حياء. النهارده لما يذكر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. النهارده في زماننا العذراء لا بقت في خدرها ولا بقت بتستحي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البكر إذنها صماتها. علماءنا يقولوا إيه؟ لأن البكرة تستحي فلا تنصب لطنطك. يعني البكر لما تيجي لها عريس نقول لها إيه رأيك يا بنتي تتزوجي فلان؟ هتسكت. لما تسكت ويبان عليها وشها يحمر يبقى موافقة. لما تبكي تبقى مش موافقة. الفقهاء يقولوا كده، ما استناش انها تقول اه، لان البكر ما تقدرش تقول اه اتجوز، تكشف تستحي. نجيب منين حياء بقى يا شيخ؟ العصر اتغير وبقينا في زمن بقينا في زمن ايه؟ زمن الفجور، زمن الفسق، بقينا في زمن ايه بس يا ناس يا مسلمين؟ احنا عرب لنا اصول وتقاليد وعادات، احنا مسلمين لنا اصول وسنة وعقيدة وكتاب وقرآن وسلف. ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلا الناس اللي بتعمل كده دي بيصنعوا ما شاءوا لأنهم لم يستحوا. يقول ابن القيم فإن قيل هل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما فيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. المقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى ربما أنه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. برضو دي كلمة بوجهها للإخوة والأخوات اللي عايزين يتوبوا، يقول ده أنا عملت كل حاجة وحشة تخطر على بالك وما تخطرش على بالك أنا عملتها، طب ليه بتقول كده؟ استر نفسك يا ابني. واحد عايز يتوب، عايز أقعد معك يا شيخ، عايز أتكلم شوية، تتكلمي ليه؟ وتقعدي معايا ليه؟ ولا معايا ولا مع غيري، ما تقعديش مع حد، ليك يا رب تقعدي معاه وتتكلميه. الكلام ده أنا قلته عشرات المرات، وللمرة المليون بقول إن في الغرب اللي بيربي له كلب واللي بيربي له قطة واللي بيربي له بلوة سودة في البيت، ليه يا عم مربي كلب ليه؟ يقولك أصل ده أمين السر، بياخد الكلب في حضنه كده ويفضل يحكي له، يحكي للكلب عشان الكلب ما يشيش أسراره، أو قطة. احنا لينا رب نحكي له، نبثه همومنا، اعتقدنا وانا احنا قاعدين انا حاسس ان ربنا شايفني وسمعني ويجيب علي ويدبرني اموري، اللهم دبر لنا الحج هذا العام ويسر لنا الحج هذا العام. انا هو الله جل جلاله حليم وقريب، واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فلذلك لا أنت ولا أنت محتاجين شيخ تقعدوا معاه تحكوله، ديننا مش كده، ما عندناش كرسي اعتراف، وإنما توب واستر نفسك، توبي واستري نفسك، ما تقولوش لحد. طب أنا عايز أتعالج، تتعالج بأنك تتبني من الأول بناء على الإسلام، وأنت تتبني من الأول بناء على الدين من غير ما نعرف انت عملت ايه ولا سويت ايه. كيف اتوب وخلاص؟ الشاهد ان من الحياء ان لا تذكر ماذا فعلت ولا ماذا فعلت ولا اي شيء. علماءنا يقولوا ان العبد اذا ارتكب فاحشة، فاحشة الزنا، الاولى انه يستر نفسه ويتوب ولا يسلم نفسه للحاكم يقام عليه الحد؟ يقولوا الاولى انه يستر نفسه ويتوب، ده الاولى. يعني حتى لو انت في بلد تقام فيها الحدود، الاولى بيك انك تستر نفسك وتتوب وما يقامش عليك الحد. غرض يقول لا انا عايز يقام عليه الحد، يا عم هي فين الحدود؟ مفيش. فالاولى بيك ان تستر نفسك وتتوب حتى ولو كنت في بلد تقام فيها الحدود، وده من الحياء. المقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى ربما أنه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياء المطر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة. فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، كل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه الله. ونعم الختام، من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله منه من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من الله تعالى من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نستحي من الله، نستحي حقيقة. دخل ثلاثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة يجلس، فرأى الأول فرجة فجلس فيها، واستحيا الثاني فجلس خلف الحلقة، وأعرض الثالث ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لو استحييت من الله لاستحيا منك. الجزاء من جنس العمل. ولي فكرتني بأن اللي يغاض على شرع الله وعلى دين الله يغار الله عليه سبحانه وتعالى. هي دي. انا قلت قبل كده ان اقبح ما في الناس اللي بتتفرج على البنات العريانة، سواء كان في الشارع او في التمثيليات او في الافلام او في المسرحيات او في النت او في الدش، اقبح ما في الامر ان هو مش غيران على شرع ربنا، ان يحارب دين الله وان يعارض دين الله وان تنتهك محارم الله، وان هو مش مستحي من الله اللي ربنا شايفه هو بيعمل كده. الغيره والحياء الاثنين يجتمعوا مع بعض في الموضع ده. فلذلك الله عز وجل لا يغار عليه ان تنتهك حرمته هو كمان. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول ايه: قلوب العارفين يغار الملك عليها من الاسباب وان كانت لا تساكنها، لانها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي امورها. لما الانسان تفرغ لمعرفة الله، الله جل جلاله دبر له اموره. اللهم دبر لنا امورنا، اللهم خير لنا واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم يسر لنا الحج هذا العام، آمين. فإذا تعرضت بالأسباب محى الله أثر الأسباب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هي دي. لما أعجبتكم كثرتكم ركنتم للأسباب أوقع بكم الهزيمة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف حين قال: أخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: أكله الذئب. انت بتقول لهم اخاف ان ياكله الذئب، طب انت مليتهم يقولوا ايه؟ جم قالوا لك اكله الذئب. هي دي المشكله الكبيره. وانما اتركوا في حمايه الله ورعايه الله جل جلاله، ما تخافش من الديب. الشاهد ايه؟ قال: فلما جاء اوان الفرج وخرج اخوه بالقميص سبقه الريح، اني لاجد ريح يوسف. الله غيور جل جلاله على سيدنا يعقوب ان حد يبلغه ان الفرج، الله جل جلاله جعل الريح تبلغه. وكذا قول يوسف للساقي وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن 7 سنين. عوقب يوسف عليه السلام أن لبث في السجن 7 سنين بالكلمة دي، مع أن سيدنا يوسف موحد يعلم أن لا خلاص إلا بإذن الله، وإن كان التعرض بالأسباب مشروع لكن الغيرة، غيرة الله جل جلاله أثرت في العقوبة. أنت بتطلب من غيري، وإن كان مأمور بالأخذ بالأسباب. ومن هذا قصة مريم وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف، حديث ضعيف، أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحدث. فالأسباب طريق لابد من سلوكها، والمؤمن لا يساكنها، غير أنه يجلى له من أمرها ما لا يجلى لغيره، من أنها لا تساكن. وربما يعاقب المؤمن، يعاقب الموحد إن مال إليها، وإن كان ميلا لا يقبله غير أن أقل الهفوات في التعامل مع الله توجب التأديب. احنا قلنا قبل كده، هل يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره، أم يسامح بما لا يسامح به غيره؟ وكان خلاصة الكلام بعد كلام طويل أن الله يؤدب حبيبه بما شاء، قد يعاقبه بما لا يعاقب به غيره، وقد يسامحه فيما لا يسامح فيه غيره. تأديب ربنا وتربية ربنا لعبده، لعبده. تأمل عقبة سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهم منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. هي دي، إن اللي يغار لله يغار الله له، واللي يستحي من الله يستحي الله منه. والجريء على المعاصي والذنوب والآفات يتخلى الله عنه، أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. نكتفي على هذا المقدار الليلة، وإن كانت قضية الحياء تحتاج إلى مزيد تفصيل. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.